إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ففي هذه الآيات يأمر الله عز وجل المؤمنين ويناديهم باسم الإيمان أن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى فيه الخير العظيم وفيه الفلاح. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ونهانا الله عز وجل عن الغفلة عن ذكره، فقال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فنهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون من الغافلين عن ذكره، وأمره أن يكثر من ذكره. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولقد طبق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بهذا الأمر الإلهي الذي أمره الله عز وجل به، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم كثير الذكر. يقول عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الذكر. رواه النسائي. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. يذكر الله على كل أحيانه، أي في جميع أحواله، في قيامه وقعوده واضطجاعه، وفي جميع أموره وفي جميع أحواله يذكر الله سبحانه وتعالى. وكان ذكر الله أحب إليه من الدنيا وما فيها، فهو القائل: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحث أصحابه على الذكر، فقد جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رواه الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه. فأرشده إلى عمل عظيم، أرشده إلى عبادة عظيمة لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فإذا كان اللسان رطبا من ذكر الله عز وجل فهذا دليل على حياة القلب، وإذا كان اللسان غافلا عن ذكر الله والقلب غافلا عن ذكر الله فهذا يدل على موت القلب والعياذ بالله. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه. فإياك أن تكون ميتا بسبب الغفلة، وعليك أن تكون حيا، حي اللسان وحي القلب بسبب ذكر الله جل وعلا. فإن من أعظم ما يثقل موازينك يوم القيامة هو ذكر الله، هو إكثارك من ذكر الله جل وعلا. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه ثقيلة في الميزان، هذه الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقل في الميزان، لهما ثقل في الميزان، ويحبهما الرحمن سبحانه وتعالى، ولا يجد الإنسان مشقة في أن يقولهما، بل هما خفيفتان على اللسان. فعبادة عظيمة لا تكلف عليك، عبادة عظيمة تثقل موازينك لا تكلف عليك ولا تتعبك أبدا. بل إن اللسان يذكر العلماء أنه أعظم الجوارح تحملا للتعب، فإنه لا يتعب، فكلما حركته لا يتعب، بخلاف بقية الجوارح فإنها تتعب، أما اللسان فإنه لا يتعب. ولهذا شرع الله عز وجل فيه نعم مشروعية الذكر، وجعل له وظيفة عظيمة، وظيفة الذكر أن تذكر الله عز وجل به كثيرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. رواه الإمام أحمد من حديث أبي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن ذكر الله عز وجل يحبه الرحمن سبحانه وتعالى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله عز وجل؟ قال: قلت: أخبرني بأحب الكلام إلى الله عز وجل يا رسول الله. قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع، أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه النسائي من حديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحب الكلام إلى الله أربع، فعبادة عظيمة تتقرب بها إلى الله، تتقرب إلى الله بأحب الأعمال إليه وبأحب الكلام إليه سبحانه وتعالى. يغفر الله عز وجل ذنبك بسببه، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تفلح بسببه، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تجلب على قلبك الفرح والسرور والطمأنينة بسببه. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إي وربي، إن القلب لا يطمئن إذا ذكر الله، أما إذا غفل عن ذكر الله عز وجل وأراد أن يطمئن قلبه بالأغاني، وأراد أن يطمئن قلبه بالملهيات، فإن القلب لا يزيد إلا قلقا، وإن القلب لا يزيد إلا انزعاجا. أما الذي يذكر ربه فإن قلبه مطمئن، مرتاح البال، هادئ البال، عنده سكينة، وعنده وقار، وعنده فرح وسرور بسبب ذكره لربه سبحانه، وربه يذكره. فاذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله سبحانه التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبها، ألا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ رواه الإمام ابن ماجه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. أيها الناس، إن ذكر الله سبحانه وتعالى يعدل عتق الرقاب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له كعدل 10 رقاب، يعني كأنما أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. فأي خير أعظم من هذا، وأي نعمة أعظم من هذا؟ تحرز نفسك من الشيطان بذكر الله، تكثر حسناتك بذكر الله، نعم، تسبب لنفسك محو السيئات بذكر الله، تكون لك المنزل العظيم عند الله، ولا يكون أحد أفضل منك بسبب ذكر الله جل وعلا، لا يكون أحد أفضل منك يوم القيامة بسبب ذكرك لله، إلا من زاد عليك في الذكر، من زاد عليك في مثل هذه الأذكار. نعم، وكأنك اعتقت هذه الأنفس، 10 أنفس من ولد إسماعيل، أنفس مؤمنة، إنها والله نعمة عظيمة لا يحرمها إلا محروم، لا يحرم من هذا الخير وهذا الأجر وهذه العبادة إلا إنسان محروم من الخير غير موفق، نسأل الله السلامة والعافية. إنها عبادة وإنه عمل صالح يعدل نفقة الأموال ويعدل الجهاد في سبيل الله. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال ذكر الله هذا هو خير عمل، هذا هو أفضل عمل، هذا يعدل نفقة الأموال ويعدل الجهاد في سبيل الله جل وعلا. خير عظيم ونعمة عظيمة وعبادة عظيمة، إياك أن تفرط فيها. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، إن هذه العبادة، عبادة الذكر والإكثار منه، ينوب عن التطوعات ويقوم مقامها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالأجور، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموالهم أي شيء زائد عن حاجتهم، يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه خلف كل صلاة 33. فانظر إلى ماذا؟ إلى ما أرشدهم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الفقراء غاروا من الأغنياء أنهم سبقوهم إلى الآخرة، سبقوهم إلى الأعمال الصالحة، يصلون كما يصلون ويصومون كما يصومون، ولكن عندهم زيادة مال يحجون بهذا المال ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرشدهم إلى ما يقوم مقام ذلك وما ينوب مناب ذلك، فقال: تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله خلف كل صلاة 33. وما أشد غفلة الناس عن مثل هذا، فتجدهم بعد الصلوات سرعان ما يذهبون إلى الأبواب، لا يبقون في مجالسهم يذكرون الله ويسبحونه ويحمدونه ويكبرونه، يقرؤون آية الكرسي ويقرؤون المعوذات لا، ولا سيما في يوم الجمعة، فإن الناس سرعان ما يسلم الإمام وانطلقوا إلى جهة الأبواب، لا سنة ولا أذكار. وهذه غفلة، هذه غفلة لا ينبغي للإنسان أن يعملها. نعم أيها الناس، أيها الناس، إن عمال الآخرة، إن عمال الآخرة في سباق إلى الآخرة، وأشدهم سبقا وأعظمهم سبقا هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء سبقوا الناس إلى الآخرة، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، سبقوا الناس إلى الجنة، سبقوا الناس إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قبل أن تدعو اذكر ربك تجب دعوتك. روى الإمام النسائي، روى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو الله بهن. قال: تسبحين الله عز وجل 10، وتحمدينه 10، وتكبرينه 10، ثم سلي حاجتك فإنه يقول: قد فعلت قد فعلت. كثر حسناتك بسبب الذكر والطاعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 مرة فيكتسب 1000 حسنة، فيكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 سيئة أو يحط عنه 1000 سيئة، روايتان. رواه الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وبسبب الكثار من الذكر، من ذكر الله عز وجل، تقي نفسك من النار. روى الإمام النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا جنتكم. قالوا: يا رسول الله، أمن عدو قد حضر؟ قال: لا، جنتكم من النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات مقدمات وهن الباقيات الصالحات. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أدلة قليلة من أدلة كثيرة في فضل الذكر، في فضل الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فأكثروا من ذكر الله عز وجل، لا سيما ونحن قادمون على موسم عظيم إن شاء الله، موسم عظيم من مواسم الأعمال الصالحة، من مواسم الأجر العظيم، هذه العشرة الأولى من ذي الحجة التي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج لنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وأبو داود، وهذا لفظه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فأكثر من ذكر الله في هذه الأيام التي قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: هن أيام العشر. ويروى هذا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما: هن أيام العشر ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فاذكر اسم الله، اذكر اسم الله كثيرا، اذكر ربك كثيرا في هذه الأيام المعلومات، أيام العشر التي فيها يوم عرفة، من صامه نعم كفر الله عز وجل عنه ذنوب سنة ماضية وآتية. فيها يوم النحر الذي هو أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود من حديث عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه. نعم اجتمعت فيها أمهات العبادات وأركان الإسلام الخمسة، نعم الشهادتان والصلاة والصيام وكذلك أيضا الصدقة والحج، كل هذه مجموعة في هذه الأيام. فهي هذه الأيام أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي هذه العشر، لأن فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم أيها الناس، فهذا الموسم العظيم لا بد أن تتيقظ فيه، ولا بد أن تستيقظ فيه من الغفلة، وأن تكثر فيه من الأعمال الصالحة. وأعظم الأعمال التي تتقرب بها إلى الله بدون كلفة وبدون تعب ولا مشقة هو أن تكثر من ذكر الله، تكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وهكذا أيضا الاستغفار، طوبى لعبد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وننبه على أن من أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره شيئا، وفي بعض الروايات: فليمسك عن شعره وعن أظفاره. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه. وهذا في المالك، مالك الأضحية. وبعض الناس يفهم أن الذي يمسك عن شعره وأظفاره هو الذي يتولى الذبح، الذي يتولى الذبح ليس عليه أن يمسك عن شعره وعن أظفاره إلا إذا كان هو نفسه سيضحي، ولكن الذي يمسك عن شعره وأظفاره من أول العشر هو الذي يريد أن يضحي وهو مالك الأضحية. ليفهم هذا، لأن كثيرا من الناس يظن أن الذابح فقط، أن الذابح هو الذي يمسك عن شعره وعن أظفاره. نعم، أما مالك الأضحية فلا. هذا بارك الله فيكم ما أحببنا أن نذكركم به في هذه الجمعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.